هذا الشيخ يشتكي يقول المصلون لا يسدون الفرج، وهذا في الحقيقة من أخطائنا نحن المصلين، من أخطاء المصلين الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بسد الفرج، وصح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في بعض مساجد القوم، في بعض مساجد بعض القبائل في آخر حياته، وكان قد عمي جاء في الروايات، فقال إمامهم: يا صاحب رسول الله، ماذا تجد في صلاتنا من صلاتكم خلافا من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. الناس لا يبالون بهذا الآن، لا تقيمون الصفوف. كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموش. فهذا الفعل لا يسعد به إلا من يدرس السنة في الحقيقة، أما في كتب الفقه فعامة يذكرون، يعني قد لا يذكرون إلا تسوية الصفوف فقط، وهناك في بعض المذاهب لا يوجد القول بسوي صفوفكم، فقالوا إذا قال الإمام، إذا قال المقيم، هذه مذاهب معروفة، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة وبدأ بالله أكبر، فيقول الإمام الله أكبر، يعني بعد الإقامة مباشرة بدون أن يأمر بإقامة الصفوف أو يقيم الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بين الصفوف وكان يقوم صفوفنا كأنه يقوم به صلى الله عليه وسلم السهام. فالحاصل على كل حال، هذه سنة لا يعمل بها وينبغي طلبة العلم، لكن ليس معناه أنه إذا كان واحد يحرب عنده، كل واحد يقوم على قدر جسمه وجسده حتى يكون إن شاء الله منكبه بمنكبه، ولا يكون مزاحما بحيث يكون ضغط عليهم شديد وكذا، لكنه إذا قام كل واحد على قدر جسده فيكون حتى الركبة بالركبة عند السجدة، ويكون إن شاء الله التصق. أما صفوف الناس في الحقيقة الآن فيها خلل كبير من حيث تطبيق هذه السنة. ثانيا، هل تبطل الصلاة بهذا؟ ما تبطل، لكن ينقص الأجر، وأجرك على قدر نسبك. يقول، قال أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة: باب الخمر مما هي، باب الخمر مما هي، باب الخمر مما هي. قال: حدثنا الحسن بن علي وهو شيخه الحلواني من الثقات، قال: حدثنا يحيى بن عادم الكوفي من الأئمة، له يعني تأليفات، قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات، عن إبراهيم بن مهاجر وهو إبراهيم بن مهاجر ابن جابر البجلي في حفظه بعض الضعف، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. الحديث جاء من طرق كثيرة وله شواهد، وضعف حفظ إبراهيم المهاجر لا يمنع من صحة هذا الحديث، فهو حسن لغيره، والحديث صحيح بغير هذا الإسناد. فلا يجوز أن يقال إن الخمر هو المتخذة من العنب فقط، إنما كل ما يكون مسكرا، حتى لو كان. سئلت عائشة رضي الله عنها عن الأشربة في سنن النسائي، فقال: وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربنه. وإن أسكركن ما أحبكن، الحب ما هو؟ الحب هي الجرة التي تكون واسعة الفم، وغطاؤها ماذا يسمى؟ كرامة. عجيب، الحب هي الجرة التي كانوا يسمونها زير قديما، زير، جرة واسعة الفم، والغطاء عليه يسمى كرامة. فقالت عائشة رضي الله عنها: وإن أسكركن ما أحبكن، ملأت في الليل فيه ماء قراحا تعرف أن هذا ماء، لكن لسبب من الأسباب يسكر فلا تشربونه. فإذا العلة تدور في الحكم في تحريم الشيء أكلا وشربا تدور على الخمرية وعلى كونه مسكرا. ثم قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان وهو من قبل مضى بنا من الثقات، قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي قال قرأت على الفضيل ابن ميسرة من الثقات أيضا عن أبي حريز عثمان ابن حريز أبي حريز ثقة أن عامرا حدثه. انظروا هناك إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي وهنا يروي فضيل أبو حريز عن عامر، فتابع متابعة تامة، ولذلك إسناده السابق حسن لغيره، وهذا حديث إسناده صحيح أن عامرا حدثه أي عامر الشعبي أن النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر. العصير من أي شيء؟ الظاهر يقصد به مما يعصر من العنب، والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. فعدد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن أن يتخذوا منها هذه الأنواع من الخمور، ثم بعد ذلك عمم الحكم من أي شيء يكون مسكرا، من كل مسكر. ولذلك قال العلماء سواء كان مشموما، هناك الآن هذه الأدوية التي يغمى بها الإنسان عند العمليات وغيرها كلها بالشم أو التشميم فقط، ربما يكون نصف دقيقة أو يغيب عنه، فهذه كلها معاطعتها لا شك أنه حرام. وما أجيز في هذه الحاجات البنج وغيره إلا لأجله الضرورة فقط. ولذلك تعرفون أن الدول عامة أو مستشفيات عامة تعمل عليها رقابة شديدة حتى لا يخرج سبحان الله. ولذلك وأن أن تعرفون في البلاد التي لا تحكم بحكم الله ولا يخافون فيها لا الله ولا الدولة، فيعملون فيها أشياء كثيرة. كم من الوقائع حصلت قريبا في الهند، وأنا الآن جيت قبل يومين قلت لكم، فمسكين أحد من العلماء يعيش في أمريكا جاء من هناك، ومن حماقته أنه راح يصرف الدولار في السوق العام، وهناك النصابون كما يقولون هؤلاء كانوا يراقبونه، وبعد ذلك ذهب يشتري تذكرة، فهذا ذهب معه يشتري تذكرة، ونفس الكابينة الذي فيها درجة أولى اشتروا ثلاثة أربعة، وشكلهم وهذا واضح جدا كما حكوا شكلهم ما شاء الله كأنهم علماء لابسين فوطة مسلمة ولابسين كذا، ودخلوا معه فبدأوا يتناقشون في مسائل دينية، وهذا العالم مسكين انخدع، قال يا شيخ نحن نتخاصم في هذه المسألة وكذا، اقضي بيننا بالحق ولا تشتري، وقعت الواقعة هذه ليس إن شاء الله فيها مفروضة. فماذا عملوا بعدما تآنسوا فيما بينهم؟ فعمل واحد منهم قدم للشيخ وزوجته وأخوه ثلاثة، قدموا حلاوة من أحسن وأذوق ما يكون، وهم أيضا يأكلون لكن يعرفون كيف من أين يوكل لهم ومن يوكل الناس، فالشيء الذي أكلوهم كان فيه هذه المخدرات سبحان الله، وأكلوا من الجانب هم أيضا جالسين في جلسة مؤانسة وكذا مع الشيخ لأن مسائل علمية طالت معهم وكذا. فلما جاء وقت النزول أخذوا حتى خرص زوجته وكل شيء، جردوهم من الفلوس والساعات وغيرها وهم مغمى عليهم. القاطرة القطار وقف في المحطة والناس منتظرين لهؤلاء، ينتظرون لأنهم اتصلوا وأنا نازل في وقت الفلاني بالقطار رقم كذا وكذا وكذا، كلهم ينزلوا وهؤلاء مساكين ما هم نازلين، فمعروف لأن الحجز يكون على الكابينة أو على القاطرة، فقالوا رقم كذا دخلوا فيه، فإذا هم ميتين كأنهم شبه ميتين فسحبوهم وكذا وكذا. فالمسائل هذه في الحقيقة يعني صعبة جدا. الإسلام حينما ينهى عن هذه الأشياء التي يسكر أو يفتر أو يغمي فهذا لا يجيز إلا ما أجازه إلا للعمليات وغيرها، وهذا كان قديما جدا أيضا كانوا يستعملون. وأذكر أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قد جاء في رجله جاد آكلة وأكلت عظمه فقالوا لا بد أن نقطع ساقك وإلا يؤثر في جسمك الباقي التسمم، فقالوا نعم لك بنجا، هذا مذكور فيه اسمه نعم لك بنجا كأنه شيء قديم جدا، لأن الطب كان طب عربي وطب صيني كان منتشر بين الناس في بينهم، نعم لك بنجا، قال لا اقطعوها ولا تعملوا بنجا علي. فقالوا نعم البنج موضعي، فعملوا بنج موضعي الظاهر. وجاء في بعض الروايات قال لا تجعلوا علي بنجا، لا إني أكره أن يمضي علي وقت لا أذكر الله فيه، لأنه إذا غاب عن عقلي. فهذه كانت قديمة موجودة الظاهر، ضرورات هي التي تبيح المحظورات. والإسلام حينما ينهى عن شيء فعليها مفاسد كثيرة لا شك فيها، ومعلوم أن العقل من أعظم ما قدر به الإنسان، فيجب على الإنسان أن يحافظ عليها نعم كما حافظ الإسلام عليها. ثم بعد ذلك قال أنهى عن كل مسكر سواء كان مشموما أو مشروبا أو مأكولا أي نوع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب مضى بنا أبو سعد الكوفي من الثقات قال حدثني يحيى عن أبي كثير. يحيى هو يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير، هو يحيى بن أبي كثير ليس هو أبوه، لكن أبو كثير هو السهيمي الغبري الأعمى. قال أبو داود في الأخير انظروا، قال أبو داود اسمه أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي، وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة، هكذا قالوا في ترجمته يزيد بن عبد الرحمن. أبو كثير وهو يحيى بن أبي كثير من الثقات المعروفين، أبو كثير السحيمي أيضا ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. الخمر من هاتين الشجرتين، ظاهر هذا التعبير يدل على أن الخمر لا تكون إلا من هاتين الشجرتين، والحنفية خص بالعنب ما هو كذا، لكنه قال العلماء إن هذا ليس بيان حصر لكون الخمر من هاتين الشجرتين، إنما هو لبيان أكثر ما كان يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال لبيان أهمية الشيء أنه فلان، كما قالوا الشبع في اللحم، يعني ليس بلازم أن يكون اللحم هو مشبع، قد يكون أشياء أخرى، الخبز وحده والسويق وهذا مشبع، لكن يقولون الشبع في اللحم والدفء في الوبر ليس بلازم من هذا كله، ولكن لأهميته يذكرون. ولذلك لا يأتي أحد ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخمر من هاتين الشجرتين فقط، النخلة يعني من التمر والبصر وغيره أو من العنب والزبيب، لا يدعي هذا الادعاء. لو ادعى هذا الادعاء ترد عليه الأحاديث الأخرى التي جاء فيها تميم إني أنهاكم عن كل مسكر. ثم قال باب ما جاء في السكر. السكر يعني في الظاهر الترهيب من السكر، فلا يجوز للمسلم أن يعالج لنفسه بشيء يسكر نفسه. قال حدثنا سليمان بن داود وهو مضى بنا أيضا الزهراني العتكي من الثقات، ومحمد بن عيسى وهو ابن الطباع من الثقات في آخرين، يعني عدة شيوخ له لأبي داود في هذا الحديث، قالوا حدثنا حماد بن الزيد عن أيوب وهو السقطياني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وليس من النخلة والعنب فقط، أي شيء يكون مسكرا من أي شيء، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. يعني هذا عقابه من جنس من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه قطعا، لأن الله تعالى قد نحاكم عن الخمر الذي في الدنيا، ولكن لكم خمر لذة للشاربين هناك لا غول فيها ولا هم ينزفون. فالحاصل أنه يعني هذا فيه ترهيب، وهل المقصود منه أنه لا يعاقب عليه ولا يدخل النار؟ نعم، هذا لا ينفي يمنى من الشرب في الآخرة ولو دخل الجنة كما قال بعض العلماء، أو يكون يدخل في النار حتى يذوق وبال أمره في شرب الخمر ثم يدخل الجنة ويشربها إن شاء الله. كل هذا مما فسر به العلماء. يقول الخطابي: يتأول على وجهين، كل مسكر خمر. هناك من حيث اللغة ومن حيث المنطق عندهم الشكل الأول والشكل الثاني. المكرر هو إذا كان في الشكل الأول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فمعناه كل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام معناه كل خمر حرام. ولا شك أنه سواء كان من أي نوع يكون هذا العموم وقاعدة عامة في الشريعة الإسلامية. يقول الخمر أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن. والوجه الآخر أن يكون معناه أن يكون كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر وإنما ألحق بالخمر حكما إذا كان في معناه، وهذا كما جعل النباش في حكم السارق. نعم، الحاصل على كل حال يريد أن يقول إن الخمر لا يسمى إلا ما يشرب ويلحق معه الأشياء الأخرى. نقول لا، إذا كان لغة الخمر لا يشرب لا يطلق إلا ما تشرب، فهذا هذا إطلاق لغوي، لكن الإطلاق الشرعي ليس في حديث ألا حديثين، عدة أحاديث. فانظروا في كتاب على أشرب للإمام أحمد جمع هذا، فيه كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فدل على أنه شرعا يسمى الكل مسكر خمرا، سواء كان مما يشرب أو مما يشم أو مما يوكل أو أي شيء. الآن لا يأكلون لكنهم يعطونهم بالإبرة أو يأخذون بالإبرة هذه المخدرات وغيرها كلها. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال أخبرنا إبراهيم بن عمر، نيسابوري من الثقات، قال أخبرنا إبراهيم بن عمر وهو ابن كيسان وكان من اليمن يماني الصنعاني. لماذا؟ لأن صنعاني، هناك يعرفون الناس طلبة العلم ويخطئون، فإذا جاء ذكر صنعاء فيقول صنعاء هو في اليمن وعلى جنوب جزيرة أو كذا، مثل هذا يذكرون، لكنه في الحقيقة هناك صنعاء اثنان، صنعاء الشام وصنعاء اليمن، ولذلك يلزم التعيين. هو كان من اليمن، من صنعاء اليمن، إبراهيم بن عمر الصنعاني. قال: سمعت النعمان بن بشير، هو أيضا من التابعين الثقات، سمعت النعمان بن بشير يقول عن طاووس عن ابن عباس. انظروا هكذا نعمان ابن بشير هكذا قال هنا، لكن الذي يظهر أن هذا ليس هو الصحابي الجليل الذي جاء فيه، إنما هو نعمان ابن سعد ابن سالبة ابن بشير الخزرجي. أنا اشتغلت كثير فلما راجعت هو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن سالبة الخزرجي، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر الذي يخمر العقل ويغطي ويصدق ويستر، كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. بخست معناه سقط أجرها، لا يكون له أجر صلاة 40 سنة. وفي رواية أخرى أيضا: من صلى وفي بطنه ملء كف من الخمر لا تقبل صلاته، فإن تاب تاب الله عليه. نعم، بخست صلاته 40 صباحا وقد صلى، لكنه حينما صلى هل يقال إنه لم يصلي؟ ويجب عليه أن يعيد، والله أعلم لا يحتاج عليه إعادة، إنما يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة حتى ترجع إليه صلاته أو يرجع إليه أجر صلاته. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله، يعني ثلاث مرات من الممكن أن يغفر يتوب ثم يرجع ثم يتوب، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، يعني المسكين الصغير ما يعرف حلال والحرام، فسقاه إنسان الذي هو مكلف ولا يجوز له أن يسقي أحدا الخمر، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. أما الصغير فهو معفون عنه، ليس عليه إثم لأنه مكره، والمكره عامة حتى لو كان من الكبار أيضا ليس عليه يكون رفع عنه القلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهنا لا شك أن المتسبب أو الذي سقاه هو الذي حقا عليه، كأنه أوجب الله على نفسه وعالنا، ولا عذر لمن سمع هذا أن يسقيه من طينة الخبال. فهذا ترهيب شديد ممن يسقي أو يسقي الخمر شخصا لا يعي. فإذا كان يسقي خمرا شخصا يعي فيشتركان في الإثم كلاهما، الشارب والساقي. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات المعروفين الأئمة، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ابن أبي كثير، وهو أيضا مضى بنا كثير، الزرقي الأنصاري من الثقات، عن داود بن بكر ابن الفرات الأشجعي من الثقات، عن محمد المنكدر، عن جابر بن عبد الله درب المعروف، وهو من أخص تلاميذ جابر محمد المنكدر، له روايات في صحيحين عن جابر. عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث يرد على أولئك الذين خاصة الحنفية ننصحهم ألا يعني يتركوا هذه السنة، وإلى الآن علماء هم في الحقيقة يدافعون عن هذا و يقولون إن القليل والكثير لا يحرم إلا من المتخذة من العنب، أما المتخذة من التمر أو من الشعير أو من أي شيء فلا يحرم منه إلا القدر المسكر، فإن كان 200 جرام لا يسكر جاز، وإذا كان 250 جرام يسكر فلا يجوز. نعم هكذا يقولون، فهذا رد كبير عليه، لكنهم يتعصبون في الحقيقة، وكتبهم تافحة بهذه المسألة وبالدفاع عن هذه القول ما نسب إلى الإمام رحمه الله، إلا من تورع منهم جزاه الله خير، لكن بعضهم ما يتورع في البحث في هذا. ما أسكر كثيره فقليله حرام، واضح جدا، سواء كان أسكر أو لم يسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، جاء من هذا اللفظ أو هذا المعنى في أحاديث كثيرة، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام أيضا كما صح هذه الروايات. نعم. قال هنا قال الدميري، من هو الدميري؟ هذا الدميري في الحقيقة كمال الدين الدميري، هو صاحب كتاب حياة الحيوان أشهر ما يكون، وكان مفسرا أيضا، سمعنا أن له كتابا في التفسير، وأصف أنه كان مفسرا محدثا، وله كتاب حياة الحيوان فيذكر فيه خواص الحيوان وتعريف الحيوانات، معروف ومطبوع. فهو نقل عن ابن المنذر قال أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير، وجمهور الأمة على ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله. أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام، يعني سواء كان الذين يقولون كل مسكر حرام او الذين يقولون لا يحرم من القليل والكثير الا من العنب فالاجماع هذا لا شك فيه وان الحد واجب في القليل منها والكثير وجمهور الامه على ان ما اسكر كثيره من غير خمر العنب انه يحرم كثيره وقليله والحد في ذلك واجب وقال ابو حنيفه وسفيان وابن ابي ليلى وابن سيرين وجماعه من فقهاء الكوفه ما اسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال واذا سكر احد منهم دون ان يتعمد الوصول الى حد السكر فلا حد اليه اولا من حيث التحقيق في الحقيقه يحتاج ان نحقق هذه الاقوال حتى ان الامام ابا حنيفه رحمه الله لا تصح منه هذه الروايه كما ذكروا اما سفيان بن ابي ليلى كما ذكروا في تحقيق الاثار قالوا ان هذا لم يثبت الا عن ما يقال عن ابي حنيفه رحمه الله والاخرون ما جاء عنهم نقلا صحيحا عنهم ايا كان على كل حال اي واحد يكون نقل عنه ان من غير عسيل علم اذا لم يسكر فهو حلال فهذا لا شك فيه انه خطا ويكون هذا القول خطا مرفوض مردود متروك امام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقليل حرام وهنا قال ما اسكر كثير من غير فما لا يسكر منه حلال واذا سكر احد منهم دون ان يتعمد الوصول الى حد السكر فلا حد عليه نقول له عليه الحد لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر قليله وكثيره فاذا شرب للتجربه او لان كم من المقدار يسكر كيف يعرف ان من المقدار يسكر يعني الان انا كنت افكر في هذا لما قرات من بعض كتب الفقه الحنفي فانا عبرت لكم كان عنده مصنع سبحان الله فيبين ان القدر المسكر من التمر كذا والقدر كيف جرب ما ادري هل هو جرب لنفسه ولا يكون قد جرب على عبد وعلى كذا وعلى كذا انا ما فهمت هذا الشيء الى الان فالان يقول اذا كان شرب اذا سكر احد منهم دون ان يتعمد الوصول الى حد السكر فلا حد عليه يعني كانه اذا اراد ان يجرب ليفيد الامه بان هذا القدر وشرب وسكر فلا حد عليه لا الخمر المسكر قليله وكثيره لا وجود له في البلاد الإسلامية وفي البيوت المسلمين وفي شروط المسلمين أبدا لا يجوز أن يوجد فإذا كان أحد يجرب نفسه أيضا لابد أن يجلد لابد أن يجلد لأن هذا ممنوع عنه بتاتا قليله وكثيره ولا يجوز أن يقال أن مسائل الخلاف هذه أبدا ليس له حظ من النظر في الحقيقة لا بد أن يكون الدليل إذا لم يكن قائما صحيح لكن ما دام الدليل خلافه قائم فيقول لا هذه مسائل خلافية ولا يجوز أن يقام عليه الحد هذا كله تحيل على الله وعلى رسوله ثم بعد ذلك قال انظروا هذا الحديث أخرجه تخريج جيد ونقول الإمام أحمد له كتاب الأشربة فيه تخريج يقول نهى رسول الله أخرج النسائي والبزار عن سعد بن أبي وقاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره وفي الباب عن علي رضي الله عنه الدارقطني وعن ابن عمر وعن خوات بن جبير وكذلك عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن غريب أو حديث حسن غريب من حديث جابر وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وخوات بن جبير وحديث سعد بن أبي وقاص أجودهما إسنادا فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن الوليد بن كثير وقد احتج به البخاري ومسلم إلى آخر ما ذكر يعني يريد أن يثبت أن هذا الحديث كان متواترا في أحد الصحابة ثم نقل عنه عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ثم لو ذهبت تنظر الروايات فتجد في كل طبقة فيه ناس يعني يصلون إلى حد التواتر إن شاء الله يعني إدخال الخلاف وترك الحديث الصحيح في هذا وأن الحد ليس بواجب إذا كان شرب في غير من غير العنب هذا ليس له معنى مقبول. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة من يكون هذا أبو سلمة؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله عبد الرحمن ابن مسعود أو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع البتع قال كل شراب أسكر فهو حرام لا يحتاج أن تذكر هذا وذاك وذاك إن كان البتع حرام إن كان البتع يسكر فهو حرام والبتع ما هو نبيذ العسل نبيذ العسل يعني ينبذ العسل ويترك فإذا كان أسكر فصار خمرا لا يجوز لكن قبل ما يسكر جاز النبيذ كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب يومه ثم يومه الثاني وفي اليوم الثالث لم يكن أسكر أو لكنه جاء فيه آثار الشدة فكان صلى الله عليه وسلم يقول اسقوه القادم أو أحرقوه أو أحرقوه معناه أنه إذا شك فيه أنه بدأ فيه الإسكار فلا يجوز أن تقرب مسكر لكن إذا كان فيه لم يكن حصل فيه السكر إنما حموضة كما جاء في روايات أخرى وهي صحيحة عند الدارقطني وغيره أن عمر رضي الله عنه أتي له نبيذ فشرب فوجد له وجده شديدا فكسره بالماء شديدا بمعنى أنه مر أو كذا ليس معناه أنه بدأ به الإسكار فكسره بالماء وشرب شرب فيكون لا شك أن النبيذ يكون جائزا لكنه إذا كان معلوما أن في يومين لا يسكر وفي اليوم الثالث يبدأ الإسكار والرابع يكون مسكرا لا يجوز أن يقربه المسلم. نعم النبيذ العسل أي نبيذ أو أي ما يكون قد نبذ في الماء وترك فإذا بدأ الإسكار فلا يجوز أما إذا كان نبيذا فقد فكانوا يشربون النبيذ. نعم قال كل شراب أسكر فهو حرام هذه قاعدة عامة من قواعد الشرع ينبغي أن يكون مراعا ولو جاء إلى يوم القيامة شيء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القاعدة العامة تشمله. يقول البتع بكسر الموحدة وسكون التاء وقد تفتح بتع وهي لغة يمانية وهو نبيذ العسل كما في الرواية الآتية كل شراب أسكر فهو حرام هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن البتع قال كل شراب أسكر فهو حرام فعلمنا أن المسألة إنما وقعت من ذلك الجنس من الشراب وهو البتع ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أي نوع كان. فإن قال أهل الكوفة يعني يقصدون في الغالب أهل الكوفة عامة في تعبير الترمذي في تعبير الترمذي يدخل فيه الإمام أبو حنيفة أولا وما هو إذا كان يعني تتبع أنت سفيان الثوري وغيره وإلا كان يقول قال أهل الرأي أن الترمذي وغيرهم أيضا وقال أهل الحديث كذا فذكر بجانبه قول المحدثين أيضا فأهل الكوفة عامة قد يكون فيه سفيان الثوري وإبراهيم النخعي وغيرهم وغيرهم أيضا فإن قال أهل الكوفة إن قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر يعني به يعنى به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام يعني هم ماذا يقولون العنب قليل وكثيره حرام من أين قالوا هذا أول شيء يعني نسأل من أين هل لغة أم شرعا أيضا ليس لهم فيه دليل ثم قالوا كل شراب أسكر يعني أسكر صفة للشراب فإذا لم يكن أسكر فيكون القدر الذي لم يسكر هكذا يستخرجونهم لكن ماذا يفعلون بقوله تعالى ما أسكر كثيره فقليله ماذا يفعلون ما ندري كل شراب أسكر يعنى به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام فالجواب أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله كما يقال هذا الطعام مشبع والماء مرو يريد به الجنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منه يشبع وما هو أكبر منه من العصفور وكذلك جنس الماء إلى آخر. على كل حال العلماء ردوا وكلامهم هذا بأدلة كثيرة جدا. قال الطبري يقال لهم أخبرونا، هذا أيضا معقول، هذا السؤال معقول منهم إلزاما، أخبرونا عن الشربة، الظاهر يعني عدد الشربات أو مثل اللقمة، عن الشربة لأن الفعل الفعلة للمرة والفعلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة، فهنا عن الشربة أي القدر الذي شرب في المرة الأولى. الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب؟ يعني إذا شرب مرتين وفي المرتين شرب 200 جرام لم يسكر، في الشربة الثالثة أسكر، فيقال لهم هل أسكرت هذه الشربة الأخيرة وحدها أم انضمت إلى الشربتين الأوليين؟ هذا الذي يقصد، يقول أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكر صاحبها دون ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها ما تقدم وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا إنما أحدث له السكر الشربة الأخيرة التي وجد خبل العقل عقبها، قيل لهم وهذه التي أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها، في أنها لو انفردت دون ما قبلها ما كانت مسكرة، كانت غير مسكرة وحدها، وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها السكر في الحقيقة. فإذا يقولون أنه 200 جرام جائز و250 إذا كان يسكر لا يجوز، فمعناه أنه ما أسكر إلا 50 جرام فقط، كي هذا غير معقول أيضا، وأنتم أصحاب الرأي والقياس وكذا، في حين أنه 200 جرام ما أسكره، فكيف يسكر 50 جراما فقط؟ فردوا عليهم على كل حال إلزاما ورد بأدلة عقلية ونقلية. قال أبو داود قرأت على يزيد ابن عبد ربه الجرجسي، هذا شيخه وقرأ عليه، وفي بعض الأحيان يقول حدثنا، فهنا بين صيغة الأداء وصيغة القراءة التي قرأ عليه قرأت، كأنه قرأ والناس يمكن يسمعون أو بانفراده، على يزيد ابن عبد ربه الجرجسي وهو السبيدي من الثقات، قال حدثكم محمد بن حرب. إيش معنى حدثكم؟ من أين أعرف أنه حدثكم؟ يعني من أين أن يزيد ابن عبد ربه الجرجسي يقول له أبو داود حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري؟ من أين يعلم؟ قرأت ماذا قرأ؟ من عند نفسه. الأصل في مثل هذه أن الكتاب كان ينتشر عن الشيخ وينسخون منه نسخ، ما هو كذا؟ وكانوا يقابلون كل شيء، فإذا جلس الشيخ وقرأوا عليه فإما أن يقول الشيخ حدثني 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 سمعت فلانا، أو يقرأ التلميذ، فالكتاب كتاب الشيخ أو مجموعة أحاديثه كان أمامه فبدأ يقرأ، وهذا من أدب القراء إذا خاطب الإنسان شيخه ويقرأ كلامه ويقول قلتم كذا وكذا سلمكم الله ورحمكم الله إلى آخره. قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب وهو الخولاني من الثقات عن الزبيدي، هذا من الثقات المعروفين، محمد بن الوليد الزبيدي الكوفي من الثقات، عن الزهري بهذا الحديث بإسناده، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هكذا يعني متابعين لعبد الله بن مسلمة ومالك وإلى آخره، ويقول عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل. زاد من الذي زاد؟ الظاهر يزيد بن عبد ربه في روايته زاد عن عائشة رضي الله وليس من عند نفسه، والبتع نبيذ العسل، فيكون هذا من تفسير عائشة رضي الله عنها زيادة الثقة يزيد بن عبد ربه الجرجسي، زاد ونسب هذا إلى عائشة. وقيل إنه هو الذي فسر، إنه أي يزيد بن عبد ربه قال إن البتع هو نبيذ العسل، أيا كان على كل حال فهو متعين يقول والبت ونبيذ الأزرق كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله, يعني في أهل حمص, يعني يزيد ابن عبد ربه الجرجسي. هذا توثيق من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ليزيد ابن عبد ربه الجرجسي, كأنه يقول أن هذه الزيادة, وتعرفون أن زيادة الثقة مقبولة, وإن كان أصحابه لم يروا هذه الزيادة فهذه الزيادة مقبولة, وهو من الثقات المعروفين. يقول ما كان فيهم مثله, ما كان في أهل حمص مثله في الضبط والصلاح وغيره. نعم. ثم قال حدثنا حناد بن السري من الثقات المعروفين, صاحب كتابه, له كتاب حناد بن السري كتاب الزهد. قال حدثنا عبده اسمه مضى بنا, عبده بن سليمان الكلابي من الثقات, عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة, عن يزيد ابن أبي حبيب ومضى بنا كثير هو المصري الثقة الفقيه, عن مرثد بن عبد الله اليزني الثقة, عن ديلم الحميري, هو ديلم الصحابي رضي الله عنه, ديلم الحميري الجيشاني من قبيلة جيشان. ومن ميزته مما يذكر في ترجمة هذا الصحابي الجليل أنه أول من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن, أول من وصل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن ديلم الحميري. في ترجمته يذكرون هكذا, قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة, يعني اليمن كلها باردة, ولا أنا أذكر أن صنعاء تكون باردة في أيام الحر, كنا سافرنا الجامعة وصلتنا في رحلة, فبالفعل كان الصنعاء كانت باردة, وهنا في مكة الحر شديد, فهل كل ما أدري أهل اليمن يعرفون إنا بأرض باردة, أين من أي جهة من اليمن؟ الجيشان, قبيلة الجيشان. إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا, عملا شاقا, وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. انظروا, هذه حذار, هذه حذار, وعلى برد بلادنا, وهم محتاجين بالفعل. الآن حينما تقول للناس لا تشرب السيجارة وكذا, قال والله إذا ما شربت السيجارة ما أقدر أعمل, فتعودوا على شيء لا يجوز لهم أن يتعودوا. وكذلك في أي وقت البرد يشربون السيجارة وكثير يقولون هذا يذهب البرد, هذه كلها ليس عذرا شرعيا. ولا برد بلادنا, قال هل يسكر؟ قلت نعم, قال فاجتنبوه, مهما كانت العذار فاتخذوا أسبابا أخرى غير محرمة, ما دام يسكر فلا يجوز لكم أن تتخذوا هذا, وإن كان عذرا لكم أنكم تشتغلون أشغالا شاقة في أرض باردة إلى آخره. فقلت فإن الناس, انظروا, قلت فإن الناس غير تاركي, فإن الناس غير تاركي, إن الناس لا يتركون لأنهم تعودوا هذا على هذا ولا يقدرون العمل إلا بغير هذا. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم, فإن لم يتركوه فقاتلوهم. نعم, فأي حرام إذا كان الناس قد أدمنوا فيه أو ألحوا على استعماله فلدولة الإسلامية أن تحاربهم قطعا وتعاقبهم حتى يتركوا هذا الشيء. وفي مسائل كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما منعوا الزكاة فشدوا عليهم الجيش وقالوا والله لو نقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فالقتال ولا بد أن يكون, لأن الحق حق إذا لم يستعمل تستعمل فيه القوة فقد يضيع الحق. والإسلام الحدود والتعزيرات كلها جاء باستعمال القوة, أليس كذلك؟ فلذلك يجب أن يقاتل هؤلاء الذين لا يتركون ولا ينسعون لأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية, وهو وهب بن بقية الواسطي مضى بنا كثير, عن خالد, من يكون هذا؟ في خالد الحذاء وخالد الطحان, هنا الظاهر خالد الطحان وليس خالد الحذاء, يروي عن عاصم بن كليب وهو عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون، هكذا جاء الجرمي صدوق، لكنهم قالوا كان رمي بالإرجاء، هكذا وصفوه. الإرجاء الذي يقال أنهم لا يضر مع الإيمان والتصديق شيء، نحن نستبعد، لكنه أوصف كثير منهم، ربما تلقفوا من كلمة منه، مثل ما الآن الناس إذا وجدوا كلمة من عالم كبير، والأطفال هؤلاء الذين لا يعرفون الجرح والتعديل يلوكون ويقولون فلان هذا لا أهجروه، وفلان يتكلم فيه، وكذا وكذا، أشياء عجيبة جدا. فلذلك ابن حجر والمحدثين يشيرون إليه بصيغة التمريض، رمي لو كان هو بالفعل مرجئ، بحيث يقول مهما عمل الإنسان من المعاصي لا يضر مع التصديق شيء، سواء صلى أو لم يصلي وكذا، هذا ليس من دين الله في شيء في الحقيقة دي. فلذلك يبعد أن يكون من يعيش في السنة ويقول مثل هذا الكلام، إلا أنهم يشيرون رمي بالإرجاء، وفي هذا فيه إشارة أنه لا يثبت عنه الإرجاء. وتلك الأيام التي كان هؤلاء رحمة الله عليهم، كانت البلاد الإسلامية وخاصة الكوفة والبصرة كانت تغليان بالبدع، التشيع والخروج، وكذلك الإرجاء، وكذلك الاعتزال بدأ يرفع رأسه، فالله المستعان. ولذلك كل من كان يمشي مع أحد فكانوا يرمونه، وعند المحدثين إنصاف وعدل، يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، إذا كانت البدعة لا تخرجه من الإسلام فنحن إذا كان صادقا نأخذ كلامه، وبدعته على رأسه وعليه عاقبته. ويقول عاصم بن كليب كان يرمى بالإرجاء، أنا ببردة وأبو بردة ابن أبي موسى العشاري التابعي الجليل، أنا بموسى العشاري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، قال ذاك البدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك البدع، قلت وينتبض من الشعير والذرة، قال ذلك المزر، يعني هذه التسمية جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يسمونه. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام، واضح جدا، سواء كان من الذرة من الشعير أو من الماء، إذا كان عالجوه وجعلوه مسكرا فهو حرام. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي الثقة أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، وقد مضى بنا قريبا، وهو المصري أبو رجاء الفقيه، عن الوليد بن عبده، وكان يوصف عن الوليد بن عبده يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقال مولى عبد الله بن عمرو بن العاص. علاقته ما هو؟ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر معروف في كتاب الله تعالى، والكوبة والغبيرة. الكوبة قالوا هي الطبل، وقيل الذي يكون في من جهته مغلق ومن جهة ثانية يوضع عليه الجلد، وهذا موجود، هذا هي الكوبة. الطبل وقيل النرد أي والبربط، كل هذا قالوا الكوبة، والظاهر المعازف من آلات المعازف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آلات المعازف عامة، ومنها إذا كان الكوبة، وإذا كان ما قيثارة، وإذا كان في واحد من الإخوان في الدكتوراه هذا العام الفصل الماضي كلفناه فبحث عن هذه الآلات وصور وكل شيء، يعني ذكر أشياء عجيبة جدا، أنواع من آلات الطرب الذي الآن يستعملونه. فبالفعل يدخل فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم أن اللفظ الذي جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على المعازف عامة، فالمعازف هذه كلها يدخل فيها من أي نوع كان، سواء كان من الذي يسمونه بربط، أو من الذي يسمونه قيثار، أو الذي يسمونه طبل صغيرا أو كبيرا، إلا الدف الذي خارج وليس من المزامير، لأن الدف وهو لا يجوز إذن إلا في الزواج وفي النكاح، ولا تضربها ولا يضربها إلا النساء وليس الرجال. سئل الإمام مالك رحمه الله أيضرب الرجال بالدف في النكاح؟ قال ذاك يفعله عندنا المخنثون انما هي للجواري. نعم. فبالفعل يعني لا ينبغي حتى الدف لا تستعمل او لا تدف بها الا النساء. نعم. الان هذه المصيبه في الحقيقه زادت، وفي بعض الاحيان يعدون ويخفون ويقولون خلي المتوع يروح بعدين، فيعشون وبعد ذلك يبدأون ويسهرون الليل. قلنا اليوم جالسين نحن، ومرة وقعنا في عند ناس سبحان الله قبل العشاء بدأوا كل شيء، أول شيء موالين، إيش الموالين ما ندري، هم يأخذون المال ويسمونهم موالين، وبعد ذلك يعني بدأوا الطبل وكذا، وقمنا والله خرجنا قلنا يا أخواني ما انتوقفوا إن لم تستحوا منا لا نستحي منكم، فما أوقفوا فخرجنا عدة أشخاص خرجوا الحمد لله. هنا قال الغبيراء هو شراب يتخذه الحبشة من الذرة، والمعنى أنها مثل الخمر التي يتعرف الناس لا فصل بينهما. وأيضا جاء في بعض الروايات سكرك، قالوا إنه في الحبشة يقول سقرقة، ما أدري إلى الآن موجود سقرقة هكذا، يعني بالقافين الذي هي قد يكون قاف وكاف وبينهما عند الفارسية قاف مثل قيمة المصرية سقرقة. نعم. فهذه كلها على كل حال يكون حراما أي نوع من الكاف. هنا المصنف رحمه الله قد ذكر أشياء في الحقيقة مفيدة جدا. قال حدثنا سعيد ابن منصور أنه قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع وهو الكناني، وقال يقال أبو شهاب الصغير من الثقات، عن الحسن ابن عمرو الفقيمي أيضا من الثقات، عن الحكم ابن عتيبة، هذا أيضا أن الحكم ابن عتيبة الكندي من الثقات الفقهاء، وينتقل أقواله في الفقه كثيرا، عن شهر ابن حوشب الأشعري، عن أم سلمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه لأجل الرجال كلهم ثقات إلا شهر بن حوشب، الناس قالوا نزكوه واتهموه وكذا، لكن الذي يظهر على قول البخاري يرجح إن شاء الله. قال أبو الترمذي رحمه الله سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن شهر وقال هو حسن الحديث، والذي يظهر أن الحديث حسن إن شاء الله، عن كل مسكر ومفتر. المسكر حرام، والمفتر ما هو؟ الذي لا يذهب العقل لكن يحدث الخور والفتور في الأعضاء، الخور والفتور فيه يدخل فيه التخدرات الخفيفة وكذا، فأي شيء سواء كان من العرق من المأكولات أي شيء قد يحدث الفتور فهو حرام. وعلى هذا المعنى كاد أن يتفق علماء أهل الحديث في الهند، لأن عندهم تمباك، طنبول فيه ورق أخضر وفيه نورة، هذا الذي هي ينور بها البيوت، وفيه فوفل هذا الذي يكون قاسي، هذه كلها كذلك فيه شيء يسمونه كات، هذا يكون عصارة من بعض قشر الشجرة، هذه كلها مفيدة في الحقيقة ليس فيها سكر، الورق والفوفل والنورة الذي يداوم على أكل هذه، جربنا أنه سبحان الله الفوفل لعلكم رأيتم يكون قاسي جدا يكسره عمره 60 سنة رأيته بفمه، أنت ما تقدر أنت كأنه سبحان الله. فكذلك لا يذهب عنه السن، والقاتل الديدان هذه النورة، وخاص الكات أيضا قاتل الديدان، ولذلك لكنه يفسد لونه إذا كان يداوم عليه يفسد لونه الأسنان. ابن بطوطة قال أن للطنبول هذا أو يسمونه طنبول وله شان إلى الآن، يجعلون فيها بعض المقويات وكذا، يجعلون فيها الحبيبات من بعض الأدوية سبحان الله، وفيه النكهة زعفران، أشياء جيدة جدا، فالناس يعني يأكلون. كان في يقول في القرن السابع يقول دخلت في الهند وتزوجت والنساء قد تزود بكمية كبيرة من هذه لأزواجهن، ولكن كنت أكرهها لأني رأيت أن الذي يأكل هذا إذا بسط كأن فمه يحيض، هكذا يقول. وبالفعل تجد هؤلاء الآن لو ذهبت نكاسة تجد هنا تافلين هنا تافلين. دخلت في بعض المدن في بعض الفنادق في لخنو نريد فندق نظيف نظيف نظيف، لكن في الأركان وهم طالعين على الدرج هنا باسطين أحمر أحمر أحمر، وكأنه ليس عيب عندهم. هذا بالحقيقة يتقزز منه الإنسان. فالحاصل أشياء، لكن التنباك هذا هو المفتر، هذا الذي هم يحطون. والمتورعون ما يأكلون إلا لتنكيه الفم بدون التنباك، لكن التنباك هو المفتر. إذا ما كنت متعود حتى لو يحط هذا من يده لآخر ثم لا يحط لك وأعالج فيه يفترك ويخدرك ولا تقدر أن تمشي، فهذا لا شك في تحريمه في الحقيقة. التنباك هذا، ولهم فيه تفنن، تفنن عجيب جدا، يجعلون فيه أشياء ينكه لكنه يزيد قوة على قوة في بعض الأحيان، فلا شك في تحريمه إن شاء الله. هذا الذي نؤمن بينه. وكانت هناك مصانع كبيرة لبعض الناس يزكون منها زكوات كبيرة جدا، ثم لما فهموا الموضوع تركوا وفتحوا بابا آخر للتجارة وبارك الله فيهم. نعم. وصلت في كوتشين، فهناك شخص جزاه الله خير جاءني وقال أنا عندي الآن هذا السيجارة، لكن ليس مثل السيجارة، يسمونه بيري، من يلفون في ورق الشجر هذه الأشياء المفترة ويشربون. يقول الآن أنتم تقولون هذا حرام، لو أغلقت هذه المصنع يتعدى 30,000 شخص يصنعون في مصانعي في عدة، فلهم الآن بالحقيقة وهم يعملون يعني في المساعدة للفقراء وغيرها وغيرها كثير. يقول هذا كله ينسد، كل مهما كان إن شاء الله ربنا يفتح باب آخر. ما قال لا، لابد أن تغيروا الفتوى. قلنا لا، العلماء الذين ليس لنا فتوى، العلماء الذين لهم فتوى قد أفتوا بتحريمه. لكن الشخص يقول في الأخير يقول قلبي ما يقبل وخلاص ترك. قال هنا الخطيب البغدادي رحمه الله يقول قال الطيبي قال في النهاية المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار، ويقال أفطر الرجل فهو مفتر بنفسه، ليس أفطر الرجل مفتر، إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه. نعم، إذا كان الإنسان حصل له خور وضعف فجفونه تضعف، فإما أن يكون أفطره بمعنى فطره أو كذا. قال الطيبي لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوها مما يفتر ويزيل العقل، لأن العلة وهي إزالة العقل مضطردة فيها. علماء قالوا أنه لا يكون مفتر فقط، قليل مفتر وإذا زاد فيه فهو يغيب عن العقل. وقال في مرقات السعود يحكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله شيخ ابن حجر وغيرهم بهذا الحديث، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر، فأعجب الحاضرين به. وقال في السبل قال المصنف أي الحافظ ابن حجر من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الضرب والنشوة، كان ينبغي يقول ليس النشأ. قال وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة أو مفترة. وقد أخرج أبو داود أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر. فإذا زين الدين العراقي وبعده ابن حجر استدل بهذا الحديث. قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. إذا كان باليقين حرام فمستحله يكون كافر، لكن شاربه لا يكون كافر إذا كان عاصيا. قال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشأة ولذة وطربا كالخمر، وتصحب الطعام عليها أعظم من الخمر. وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم، كأنها هي وجدت أو وجدت في بعض البلاد ولم تكن في زمن الأئمة، ولذلك ما جاء في كلامهم. وقد أخطأ القائل، الإمام ابن تيمية يقول: حرموها من غير عقل ودين، وحرام تحريم غير الحرام. يعني كأنهم لما بلغ تحريم العلماء له فقال بعضهم حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. وأنا رأيت مساجلة علمية في هذا الباب أو شعرية فقط لبعض العلماء في اليمن، من عندي كان مطبوع الظاهر القديم موجود ما ندري ذهب، فهو يستدل أدخل هذا الشخص الذي كان يحلل القات، تعرفون القات الآن، حرمها السوكاني والصنعاني وغيرهم من العلماء، فهو رد عليهم قال حرموها، نقل هذا الكلام وهذا الجزء منه ومن جملة شعره من طويل: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. وبالفعل إلى الآن ما ندري اليمن يشربون يأكلون في كثير. وأنا لما دخلنا كان معنا محمد سعد العمير الذي يدرس معنا، وكانت رحلة علمية للجامعة ووصلنا، فمررنا في أزقة صنعاء، فهناك قهوة أو مقهى والسرير عالي جالسين عليه يلعبون البلوط أو هذه الأوراق، سبحان الله من الطرفين مملوء. وأيضا هذا إيش يسمونه دقة، وما هو السيجارة، والله ترى هذا الرابع الطويل إيش يسمونه شيسة، يقول هكذا خطر أعوذ بالله كل البلايا معكم، وضحكوا ومدينا سبحان الله. الشيسة ما هم، والسيجارة والدقة، وهذا بالفعل زي القرود يطرح هكذا مالين. والسواق اللي أعطتنا وزارة التعليم العالي سبحان الله كان بجانبه الورقة هذه محطوطة، وهي غالية جدا 1393، هذه رحلة وأنا في ماجستير، فكان يأخذ منه بس الأوراق اللينة، وتلك الأيام يشتري ب5 ريال هذه الحزمة بس سبحان الله. وقد يقول هو بنفسه يقول والله أنا أحرم أولادي من كثير من هذا، فقلنا يا أخي أترك، قال ما أقدر أترك، لو ما أكلت ما أقدر أن أسوق، وإذا أكلت يمكن أن أسهر أنام 4 ساعات في 24 و20 ساعة أشتغل مثل الحمار. هو هكذا يتعللون على كل حال. ومررنا على هذا الذي في الحدود، فجزى الله والدولة السعودية سبحان الله، مرمي هناك أشياء هم محربين، وفي الجبل مرمي أشياء كثيرة كأنها طرق، يعني إيش اسمه قلابات وراشين عليه هذا البنزين أو شيء، فسبحان الله يعني يحربون ويدخلون أشياء. هذه كلها لا شك أنها هم بأنفسهم يقولون أنها ينشي ويقرب وقد يذهب أقله، لكنه طبعا إذا كان أدمن فالقليل منه ربما لا يؤثر أكثر وأكثر وأكثر، ولذلك بعضهم يبيع بيته ليأكل هذا، يقولون هكذا هم بأنفسهم يقولون، لا يقدر أن يصبر ويحرم أولاده ويجوعهم إلى آخره. فهذه مفاسد كلها ترشح أنها لابد أن يكون تحارب هذا الشيء. سمعنا أن في هذه الأيام الحمد لله محاربة ما ندري من الدولة، أي الله أكبر الله. رأينا هذه الشجر وأننا طالعين في بعض البيوت اللي على الجبل، نعم حاضر السؤال الله فيك وصلى الله على خير خلقه. البيرة من الشعير يضعون مواد عليه إيش، ولم نجده يسكر، فهل يجوز شربه؟ إذا كان الأطباء ينبغي أن يسأل ويحلل هذا، وقد يحربون لا شك في الدولة مهما كانت، في أي دولة قد المفسدون يحربون أشياء بنفس اللون ونفس الشكل وكذا، فلا بد أن يحتاط الناس، لكن إذا كان ليس بمسكر ولو سموه بيرة ف فلا يكون حراما إن شاء الله. قالوا إنه ليس مسكر هذا الذي يسمونه موسي أو موسي وما أدري، ويوصون من يشتكي في كليته أن يشرب كثير، فالناس يشربون يقولون ما هو مسكر، يكتب عليه أنه خالي من الكحول أو خالي من النار. إذا كان نسبة من الكحول، أنا عارف أنه قبل مدة طويلة جدا كان في الطائف طبيب أطباء مختصين كانوا يحللون كل شيء من هذه، تلك الأيام قال أن أحسن شيء من المشروبات هذه القوارير الصغيرة اللي كانت تأتي من السفن، يقول هذا أحسن شيء ليس فيه. أما البيبسي وغيرها قديم جدا كانوا يقولون أن فيها أشياء ينبغي أن يترك، وكانوا يقررون، وكان وزارة الصحة بالحقيقة كانت تمنع. لي أخ في سوريا مقيم في ليبيا، إيش ما ندري، تعلم ما في سوريا في هذه الأيام من حرب وتشريد، فهو يعمر في ليبيا يرسل المال إلى أهل زوجته، فقالت له زوجته أرسل مال إلى أهلي، فقال ألا علي الطلاق ثلاثا ألا أبعث إليهم مال، وهو غضب بسبب ما أدري يعني إيش يقول، وهو يريد أن يرسل لهم الآن. هو علي الطلاق الظاهر يعتبره العلماء هذا حلف إن شاء الله، ونرجو الله يكون الطلاق ويرسل المال لأهله لا يتركه إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه يمينه يكفر كفارة اليمين إن شاء الله. في سؤال شوي الظاهر ليس هنا فين في ليبيا، لكن أمر هذا الجهاز له نشاطات خاصة يدعو من خلالها إلى تقسيم البلاد، هل هذا رسميا يعني هذا الجهاز أمني ينطوي تحت راية الأفراد يدعون أم من خاصية هذا الجهاز؟ ما أدري، كأنك تقول أن الجهاز قد صنع هذا ليدعو الناس إلى تقسيم البلاد، إذا كان هكذا فهذا لا شك أنه يضر إلى تقسيم البلاد بما يسمى بالفدرالية. هي في الحقيقة الله المستعان كلما كان، إذا كان أول شيء نعرف أن الرئيس إذا جاء في أي دولة أو ملك أو كذا هو يبقى رئيسا وملكا إلى أن يموت، ما لم يرى منه كفر بواح ولا يحاول النيل منه ولا شيء. لكن الخمس سنوات وست سنوات هذه الجمهورية التي أضاعت البلاد في الحقيقة. ثانيا الفدرالية نفسها هي التي نذكر نعرف أنهم يكون حاكم خاص لمنطقة خاصة وله تخويل خلاف المركز، المركز إذا كان يحرم شيء فجاز له أن يحلل، هذا كله إذا كان بهذه الصورة. فنحن نقول يعني ندعو الله تعالى لا يحصل هذا الشيء، البلاد قانونها يكون نظامها واحد، والشباب يجب أن يعملوا بالحكمة لا بالتفجير ولا بكذا ولا بكذا، هذا ليس من دين الله شيء، إنما بالحكمة وإفحام الناس، لأن الناس هم الذين يدلون بأسواتهم وخاصة الكبار الناس يلتقون معهم إذا قدروا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك بعض يعني قد يكون إشاعات فيما بين الشباب لا ينبغي أن يجروا وراءها، لأن الإشاعات في بعض الأحيان تكون كذبة، يتحقق من الشيء ثم بالحكمة يلتقوا مع الكبار ويفهموهم إن شاء الله، ويدعو الله تبارك وتعالى فوق كل شيء. نعم، وبالفعل لا شك أن هذه البلاد التي جاء فيها الربيع في محن، الله المستعان، من قبل كان ومن بعد، ندعو الله تعالى أن يزيل. إيش محل سعره 100,000، صاحبه يريد بيعه 150,000، وقال بأن 50 سعر شهرة المحل وسمعته، فما حكم بيع وشراء؟ الظاهر أجازوا هذا ونقل القدم وغيرها، ما دام هو بهذا قيمته 1,000 لكنه يبيع 150، وحيث إنه ماركة وكل شيء مشهور، فوالله ما ندري يعني هل يكون حرام، لأنه سعى في تشهيره والإعلان عنه، لعله له حق في هذا، الله أعلم. إلا إذا كانت الدولة تصدر شيء فلا يجوز أن يخالف. نعم. هل يجوز الصلاة جهرا بعد التشهد إشمان على النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الصلاة جهرا بعد التشهد لا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجماعة سواء كانوا منفردين أو الجماعة ما جاء فيه أن أحدا كان يجهر بالتشهد عامة التحيات وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد فليقول التحيات ثم ليصلي عليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه هذا أيضا سنة متروكة ينبغي أن يكون يأخذ هذا محل الدعاء قبل الصلاة نعم قبل السلام أما الجهر فلا ما هي الفرق ما هو الفرق العفو والعافية العفو من الذنوب والعافية أنه يسلم من الآفات والآهات إن شاء الله